الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم. الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم في الحلقة الرابعة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان الاستثمارات الأجنبية مفاهيم وأساسيات تاريخية عامة في مادة الشركات المتعددة الجنسية. عزيزي الطالب، يمكن مناقشة المحاور التالية في الحلقة اليوم، وهي مقدمة تاريخية في الظاهرة والمفهوم والمصطلح، حركة رأس المال في عهد بريتون وودز، المضمون الاقتصادي لحركة رأس المال، حركة رأس المال ضمن منظور سعر الصرف، أوجه الاختلاف والتشابه بين الاستثمارات الأجنبي المباشر والمحفظي، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المحفظي. وقبل البدء في مناقشة المحاور السابقة، نحب أن نذكر أعزائنا الطلاب والطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا أنه بعد استماعكم لهذه الحلقة ينبغي الإجابة على السؤالين اللذين ورد في نهاية الحلقة الماضية، وهما: السؤال الأول، تحدث عن مفهوم الاستثمار الأجنبي والمضمون الاقتصادي لحركة رأس المال. السؤال الثاني، قارن بين أوجه الاختلاف والتشابه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي. عزيزي الطالب، إذا كان الاستثمار الأجنبي الظاهرة موضوع الدراسة، فإن من أساسيات العمل الوقوف على المفاهيم الأساسية والمصطلحات العلمية، وذلك من خلال ملاحظة التطور المفاهيمي والاصطلاحي للاستثمار الأجنبي لنوعيه المحفظي والمباشر، وتحليل نقاط التشابه والاختلاف ما بينهما، وكذلك إظهار سلوك كل من هذين النوعين. عزيزي الطالب، تهدف هذه الحلقة إلى توضيح العديد من المفاهيم والمصطلحات المرادفة لدراسة الاستثمار الأجنبي، كذلك متابعة التطور التاريخي وتحديد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المحفظي والمباشر ومضامينها الاقتصادية ونقاط الاختلاف بينهما. المحور الأول، مقدمة تاريخية في الظاهرة والمفهوم والمصطلح. عزيزي المستمع، إن الدارس لتدفق الاستثمارات وإدارتها بنوعيها المحفظية والمباشرة في إطار نظرية التدويل، لابد أن يتطرق إلى النظريات الاقتصادية التي عالجت ذلك في إطار حركة رأس المال، ويمكن الوقوف على سمات معينة. فكانت الاستثمارات الأجنبية قد تحدت بما يلي: أولا، الديون الملكية. ثانيا، استثمارات لمؤسسات كبيرة يسهل عليها حصول الفائدة والأرباح. ثالثا، الأعمال وشركات صغيرة أجنبية في دول مضيفة. رابعا، شركات مسجلة في الدولة الأم تعمل في الخارج. خامسا، شركات رئيسية تعمل في الدولة الأم لها بعض نشاطات في الخارج. عزيزي الطالب، أن مفهوم الاستثمار الأجنبي في ذلك العهد لم يكن ضمن المفاهيم السائدة هذه الأيام، فكان يطلق عليه الاستثمار الدولي، وقد أطلق مفهوم الاستثمار المباشر على كل الاستثمارات الأجنبية التي لا تؤثر على أسواق الأوراق المالية. أما مفهوم الاستثمار الأجنبي المحفظي فقد أطلقه لأول مرة ميثيو سيمون. إذا كان قد ركز اهتماما خاصا على الشركات العمل التي تمارس نشاطها في خارج الحدود وميزها عن الشركة التي تمارس نشاط في الدولة الأم ولها نشاطات في الخارج، إلا أن الوقوف على مفهوم دقيق الاستثمار الأجنبي بنوعيه يعود إلى جملة دراسات، ولا زالت لحد الآن حيث صنفت الاستثمارات الأجنبية وفق التصنيف التالي. ما ذكرناه سابقا يعد الأول استثمار محفظي، أما الثاني أيضا يعد استثمار محفظي، الثالث محفظي ومباشر، الرابع والخامس استثمار مباشر. إن التصنيف المعتمد بين الاستثمارات الأجنبية المحفظية والمباشرة وفق المفاهيم الجديدة اليوم تستند على أن الاستثمار الأجنبي المحفظي يتضمن السندات الحكومية والمؤسسية وأيضا القروض المصرفية طويلة الأجل، أموال الملكية، وأما الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الاستثمار في الموجودات الثابتة. ويعد هذا التصنيف الأخير من فضل التصنيفات التي يمكن أن يفسر بها الاستثمار الأجنبي. تطورت مفاهيم التدفق الداخلي والخارجي للاستثمارات وفق نظرية الاستثمار المباشر، وتحددت أسس ذلك وفق معيار رقابي أو القدرة على رقابة العمليات في الخارج في المصطلح العلمي FDI. عزيزي الطالب، إن الشركات متعددة القومية بدأت باستخدام تلك المصطلحات تباعا وتدريجا، وعلى المستوى العالمي فإن المفهوم الأساسي للاستثمارات الأجنبي المباشر انطلق من مسألة الرقابة المباشرة من قبل الشركة على أعمالها في الخارج. إن دراسة ظاهرة الاستثمارات الدولية بشكل دقيق وتحديد الاستثمارات الأجنبية ضمن مناهجها سابقة الذكر لم تظهر إلا بعد أن بدأت المؤسسات والجهات الرسمية بإصدار الإحصائيات الخاصة بذلك التي ميزت بين الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وفق المفاهيم سالفة الذكر. وقد ارتبط ذلك بشكل خاص مع بداية تطور الشركات متعددة القومية، إلا أن معظم الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة كانت سندات لشركات وسندات حكومية، وكانت السمة الغالبة هي التدفق الخارجي للاستثمارات. المحور الثاني، حركة رأس المال في عهد بريتون وودز. لقد كان الهدف الأساسي لتأسيس صندوق النقد الدولي IMF هو أساسا لوضع نظام دولي جديد للتعاملات المالية، وكان من أسس ذلك ما جاء به جون كينز عام 1944، والذي دعم الرقابة على حركة رأس المال، علما أن كينز فرق وميز المفهومين المحفظي والمباشر في حركة رأس المال على أساس تحليل الحسابات المتداولة والرقابة على حسابات رأس المال. ومنذ بداية عهد صندوق النقد الدولي فقد كان التركيز على تحرير حركة رأس المال وضمن اعتبارات بريتون وودز، خاصة ثبات سعر الصرف، حيث التركيز على السياسات الاقتصادية الميكروية في التشغيل الكامل والنمو الاقتصادي للدولة، والتي لم تعري اهتماما يذكر لحركة رأس المال دوليا. بدأت مرحلة ما يسمى بأسعار الصرف المرنة أو المعومة. لقد انتقل العالم إلى مرحلة جديدة ضمن النظام العالمي النقدي، واتخذ صندوق النقد الدولي دورا جديدا. أعاد صندوق النقد الدولي تنقيح بنود الفقرات الخاصة بحركة رأس المال بين الدول الأعضاء، إلا أن ما يمكن توضيحه أن حركة رأس المال في عهد بريتون وودز قادتها وحركتها الحكومات، وما بعد بريتون وودز حركتها الشركات. المحور الثالث، المضمون الاقتصادي لحركة رأس المال. تتناول كتب التنمية الاقتصادية بالدراسة والتحليل لدور رأس المال الأجنبي في التنمية الاقتصادية، وقد اعتقد الاقتصاديون أن تراكم رأس المال هو المصدر الأساسي للنمو، ورأس المال لم يكن كافيا للدول النامية من انخفاض حجم المدخرات، وبالتالي يمكن أن تكون المدخلات الأجنبية مصدرا لمساعدات أجنبية رغم كل القلق الذي يعتري تلك الدول من رأس المال الأجنبي الخاص. عزيزي الطالب، إن الوقوف على نقاط الاختلاف بين أنواع رأس المال ضمن عضويات الإدارة المالية تضعنا أمام عنصرين رئيسيين هما رأس المال الممتلك ورأس المال المقترض، وأن الأول هو الأساس في تمويل الموجودات الرأسمالية، وما العنصر الثاني للقروض إلا عنصرا داعما لرأس المال. بالتالي يمكن القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو نشاط يتضمن موجودات تشغيلية أكثر منه نشاط ذو معاملات مالية. ولهذا يمكن الوقوف على سمتين أساسيتين للاستثمار الأجنبي، والتي سبق أن شرحناها، هما المباشر والمحفظي، ويكتسب كل نوع من هذين النوعين تلك السمات التي تميزه عن الآخر من حيث شكله، آثاره، أدواته وأهدافه. المحور الرابع، حركة رأس المال ضمن منظور سعر الصرف. يمكن النظر إلى حركة رأس المال في عهد بريتون وودز كظاهرة مالية في ظل ثبات سعر الصرف للعملات، تختلف عن حركة رأس المال في عهد ما بعد نهاية بريتون وودز وبداية عهد الصرف المرن للعملات، حيث اتسم العهد الجديد بإدارة حقيقية للأخطار التي يمكن أن تواجه التعاملات المالية. ولما كانت الاستثمارات الأجنبية مختلفة بطبيعتها بين المباشرة والمحفظية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يتم عبر الشركات المتعددة القومية بوصفها القنوات الواقية للاستثمار الأجنبي المباشر قياسا بالمحفظي. إن التغيرات الأخيرة في الاستثمار الأجنبي المحفظي تعد أحداثا كبيرة قياسا بالاستثمار الأجنبي المباشر. نشأ نوع جديد من الاستثمار الأجنبي المحفظي يعتمد على المشتقات وبعض الأدوات في أسواق النقد، وأما إدارة رأس المال طويل الأجل بما تضمنته من سندات وملكية والقائمة على المفاضلة بين الأوراق المالية لتحقيق المزيد من الأرباح، فقد استطاعت تحقيق ميزات ومنافع نتيجة لتلك التطورات الهيكلية والإبداعية. لقد اعتمدت إدارة رأس المال طويل الأجل أيضا كمصادر تمويلية على تحقيق الموائمة ما بين التدفق الداخل والخارج من الاستثمارات المحفظية. شهدت السنوات الأخيرة أزمات ونكبات مالية أدى إلى انحسار كبير في الاستثمار الأجنبي المحفظي، واتجه إلى التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المحور الخامس، أوجه الاختلاف والتشابه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي. لغرض فهم الاستثمارات الأجنبية والسياسات الوطنية تجاه تلك الاستثمارات بأنواعها، لا بد من الوقوف على بعض الأساسيات والجوانب المهمة فيها. أولا، أوجه الاختلاف والتشابه بين عنصر الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي بوصفهما يشكلان النسبة العظمى من تدفقات رأس المال بشكل واضح، أن الاثنين يتخذان صفة التدفق الداخل والخارج. فالاستثمار الأجنبي المباشر ينفذ من قبل الشركات متعددة القومية كنشاط من جملة أنشطتها المتعددة، وهناك طرق متعددة لتمويل عمليات تلك الشركات، إذ ينظر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه أحد أهم عملياتها. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المحفظي، يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون ذلك الاستثمار الأجنبي المحفظي بشكل قروض أو ربما أموال ملكية. ولكن إن تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المحفظي ينطلق أولا من سلوك ودوافع وآثار هذا الاستثمار التي تختلف كثيرا عن المباشر. ثانيا، النوعين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظية لا يمكن أن يتجها نحو سعر الفائدة العالي وعنصر الخطر. كذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي لهما إجراءاتهما ومستنداتهما في تنفيذ عملية الاستثمار. إن من أوجه الاختلاف الأساسية هو أن الاستثمار المباشر يكون الفعل الحقيقي ممثلا بالشركة المتحدثة القومية، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فإن الفعل الحقيقي لذلك الاستثمار هو الأفراد والمؤسسات مستثمرة في مصارف أو وسطاء السوق. إن هذا الاستثمار يذهب مباشرة إلى مستلميه من مصدر الأسهم أو باعيها وهكذا. فإن طرق تشغيل المبالغ النقدية تلك قد تكون إنتاجية أو ربما غير إنتاجية، وعادة ما يمكن لهذه الاستثمارات أن تستقل بسهولة أكثر من استثمارات الشركة المتعددة القومية، ويبقى الضمان هو العامل الأهم في مثل تلك الاستثمارات المحفظية، وخاصة نوعية الأوراق المالية ودرجة الخطر. الاستثمار في الديون الحكومية يعد جزءاً مهماً من الاستثمارات الأجنبية المحفظية. والاعتبارات الضريبية والإجرائية أمام الاستثمارات الأجنبية، ولكنها تختلف في الاستثمارات المحفظية، فهي ليست نفسها التي تواجه الاستثمارات المباشرة. يختلف أثر التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المحفظي عن المباشر الاقتصاديات المضيفة. فإن هذا يعني أن نشاطاً منتجاً وأداءً وموارد عاملة في المقابل، فإن الاستثمار المحفظي هو استثمار في أوراق مالية بعيداً عن إداءة المشروع الأعمال، ولهذا فإن ما يحفز الاستثمار المباشر لا ينطبق على الاستثمار المحفظي. إن أثر الاستثمار المباشر على سوق الأسهم هو تأثير غير مباشر، ولكن عندما يكون هناك استثمار محفظيا في دول مضيفة سيكون في الأوراق الأسهم والسندات. إن الالتزامات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر سوف تتحملها الشركة المتعددة القومية. وهناك يظهر الاختلاف بين المباشر والمحفظي في الأجل القصير. إن المحفظي يمثل التزامات على ما تملكه الدولة من عملات أجنبية، في حين يكون الاستثمار المباشر من اهتمام المدراء ومعالجاتهم، حيث توفر أنشطتهم المنافع المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد. فضلا عن ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المحفظي يسهم في تفاقم الأزمات المالية التي تهدد استقرار الاقتصاد. ثالثا، إن الاثنين، الاستثمار الأجنبي المحفظي والمباشر، قد وجدا جنبا إلى جنب منذ فترة طويلة، فإنهما يمثلان تدفقا مستمرا كصيغة مضمونها الداخل والخارج. والعلاقة فيما بين الاستثمار المباشر والمحفظي أنهما مستخدمان هذه الصيغة، وهي الداخل والخارج عبر الزمن. ولكن المهم هو انتشار الاثنين، فقد انتشر المباشر أكثر من المحفظي في السنوات الأخيرة. رابعا، أن لكل من الاستثمار المباشر والمحفظي مدخل خاص لمعالجته، ولكن يعتقد أن المحفظي يمكن أن ينظر إليه من منظار نظرية التدويل والموجودات المالية، وأن للسوق دور كبير في ذلك الاستثمار، في حين ينظر إلى المباشر من منظور نظرية التدوير ونظرية الشركة المتعددة القومية والموجودات الثابتة. خامسا، إن انفتاح السوق في اقتصاد دولة ما دليل على صحة اقتصادها، وبالتالي فإن درجة انفتاح السوق يشكل عامل جذب لنوعي الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي كليهما. سادسا، تأسيسا على دور الوساطة المالية في الاقتصاد، فإن كفاءة الوساطة المالية لها دور كبير من خلال عمليات إدارة السوق التي تجذب الاستثمارات، وخاصة طويلة الأجل وعالية المردود، وبالتالي فإن كل ذلك يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن مما يشار إليه عزيزي الطالب أن سياسات الحكومات المختلفة تجاه هذين النوعين من الاستثمارات الأجنبية تختلف فيما بينها، ولهذا قد تكون سياسات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المحفظية مضرة لسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أيضا، توفر طبيعة الاقتصاد ودرجة انفتاحه وانغلاقه، ففي الاقتصاد المفتوح يستطيع الاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفر في الاقتصاد الكلي، فيخفض الكلف وتنتقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية، بينما لا يحقق ذلك الاستثمار المحفظي. نخلص مما سبق عزيزي الطالب أن هناك اختلافات وتشابهات كثيرة بين النوعين من الاستثمار، ولو كل استثمار أجنبي سواء كان مباشرا أم محفظيا آثاره السلبية والإيجابية، فإن الدولة المضيفة تختلف باختلاف سياساتها وإجراءاتها ومنظورها ودرجة تطورها. المحور السادس، الاستثمار الأجنبي المحفظي. العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المحفظي والمباشر، هناك علاقة بين هذين النوعين من الاستثمارات الأجنبية، ويمكن أن يحدد بشكل مستقل لأسباب مختلفة. والاستثمار الأجنبي المحفظي في الدول النامية والمتقدمة يستند على أرضية الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الاقتصاديات العالمية، فإن التفاعل بين الاستثمارات الأجنبية المحفظية والمباشرة هو تفاعل غير مباشر، ذلك أن جزءا من تدفق رأس المال المحفظي ربما تستخدم استثمارات مباشرة خارجية أو استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع معين لتحفيز المتنافسين للبحث عن الاستثمار الأجنبي المحفظي. الاستثمار الأجنبي المباشر يتضمن نقل الموجودات مالية وغير مالية. إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعني استمرار الرقابة والسيطرة. الاستثمار الأجنبي المباشر متكتل بطبيعته ولا يتجرأ أكثر من الاستثمار الأجنبي المحفظي. إن الاستثمار الأجنبي المحفظي يميل إلى تحقيق عائد مالي في الخارج أكثر منه في الداخل الوطني، حيث الدوافع والحث نحو الاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا كان هناك خط فاصل بين الاستثمار الأجنبي المحفظي والمباشر، فإن هناك ارتباط لعلاقة. يمكن الوقوف على أنواع الاستثمار. فمثلا ضمن الأجل الطويل هناك ديون الحكومة والتي تكون أساسية على المستوى الوطني، أما ديون النظام الخاص والملكية فيمكن تقسيمها على أساس الصناعة والقطاع. فروع الشركة المتعددة القومية يمكن تقسيمها على أساس الملكية والمستثمرين المباشرين، فتنقسم إلى قطاع صناعي واستثمارات المباشرة. إن نظرية الاستثمارات الأجنبية هي أساس نظرية حركة رأس المال غير المباشر أو الاستثمار المحفظ الدولي، ذلك الاستثمار الذي يتدفق لتخطي الحدود ولكن من خلال وسيط مالي هو سوق رأس المال. وقد تضمنت تلك العملية أنواع من الأدوات الاستثمارية مثل السندات وأوراق القطاع الخاص والعام والأسهم وأدوات السوق النقدي والمشتقات المالية. كذلك فإن الاستثمار الأجنبي المتخذ بشكل تعدي الحدود مباشرة قد احتل أهمية كبيرة، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع بشكل كبير كظاهرة حديثة في العالم. عزيزي الطالب، ذات الاستثمارات الأجنبية كانت من المفاهيم والمصطلحات، وهذا يعود بدرجة كبيرة إلى مساهمات الإدارة المالية الدولية، فهي التي حددت المفاهيم والمصطلحات بدقة ووضوح. تناولنا عزيزي الطالب في هذه الحلقة بداية الظاهرة والخلط بين الاستثمارات وأنواعها، وحدد بدقة طبيعة الاستثمار الأجنبي وأنواعه وأدواته وحدوده وقنواته والعلاقة بين تلك الأنواع وأوجه التشابه والاختلاف بينهما. أعزائي الطلاب والطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، سوف أطرح عليكم تساؤلات سنجيب عليها في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي: السؤال الأول، بين طبيعة وأساسيات الاستثمار الأجنبي المباشر وطرق تمويله. السؤال الثاني، وضح عناصر جذب ومحفزات الاستثمار الأجنبي المباشر. السؤال الثالث، عدد المؤشرات الدولية حول الاستثمار الأجنبي المباشر. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم يتجدد في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الفضلي. We'll be right back.